أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال حديثنا متواصلا في برنامجنا عن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن بصدد طرح جملة من الإشكاليات التي تدور حول أم إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ووصل بنا الحديث إلى نقطة تثار في المنتديات والمجالس العلمية والأدبية، بل وصلت إلى مجالس الحوار التي على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يدعون أن أم الإمام حيث أنها نصرانية فهي ليست بمسلمة. وذكرنا سابقا أن هؤلاء ليس لهم هم في أم الإمام، وإنما هم يحاولون التغطية على عقيدتهم وتكفيرهم لأم النبي صلى الله عليه وآله، وإلا هم في الحقيقة لا يعيرون أي اهتمام لأم إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نحاول في هذه الجلسة أن نطرح جملة من الأدلة والشواهد التي تدل على إسلام أم الإمام عليه السلام، بعد أن أثبتنا في حلقات سابقة أن هذه المرأة الجليلة موجودة وليست خرافة، وأن تعدد الروايات الدالة على أسمائها، وأن الأسماء التي سميت بها كثيرة إنما كانت لأجل دواعي وظروف معينة اقتضت ذلك. الآن نتحدث أولا بشكل إجمالي عن الأدلة التي يمكن أن تطرح لإثبات إسلامها عليه السلام، ثم بعد ذلك نتحدث في هذه الحلقة حلقات أخرى عن الأدلة التفصيلية التي تذكر ويذكرها علماؤنا الأجلاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين لأجل إثبات إسلامها سلام الله عليها. الأدلة التي يمكن أن تذكر هي الروايات التي نصت على إسلامها، وسنلاحظ أن هناك جملة كثيرة من الروايات دلت على إسلام أم الإمام عليه السلام. الدليل الآخر الذي يمكن من خلاله إثبات إسلامها هو تسالم الشيعة الإمامية على طهارة أرحام أمهات الأئمة عليهم السلام، مما يشكل وضوحا على قضية إسلامها. الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به على إسلام أم الإمام عليها السلام الأدلة والروايات التي فسرت الآية القرآنية بقوله تعالى تقلبك في الساجدين، الدال على طهارة أصلاب الأئمة عليهم السلام. الدليل الرابع الذي يمكن أن نستدل به على إثبات إسلام أم الإمام عليها السلام أنها دفنت بين معصومين، بين إمامين، ومن المتفق عليه أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، فضلا عن مقابر تحوي قبور أئمة معصومين سلام الله عليهم أجمعين. الدليل الخامس أنها عاشت في بيت الإمام العسكري، وقبل كانت في بيت الإمام الهادي عليهما السلام، ثم في بيت ولدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن البعيد جدا أن لا يؤثر هؤلاء الأئمة الثلاثة عليها، وأن يؤثروا على عقيدتها وأن تدخل الإسلام ببركة هداية هؤلاء الأئمة، هذا لو سلمنا أنها وصلت إلى بيت الإمام الهادي عليه السلام على دعوة هؤلاء قليلي الفهم أنها وصلت ليست بمسلمة. الإمام عندنا إنما جاء لأجل الهداية، فمن البعيد جدا أن تعيش امرأة ونحن نعرف وضع النساء في تلك الأزمنة. المرأة هي بطبعها تتأثر، كيف إذا كان المؤثر نقيا، كيف إذا كان المؤثر إماما هاديا، كيف إذا كان المؤثر ثلاثة من الأئمة الهداة. الدليل السادس الذي يمكن أن يذكر كدليل على إسلام أم إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، هناك أقوال في الروايات دلت على أنها ولدت في بيت حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، فبالتالي هي ليست أسيرة حتى يقال بشركها أو كفرها. نعم هذا دليل على خلاف الشهرة التي عندنا، ولكن من يبني على هذه الروايات وله الحق في أن يبني، وهذا مطلب علمي، وينبغي أن نلتفت إلى أن حديثنا في بعض الأحيان يعتمد على أفكار علمية وعلى رؤى علمية، وليست هي مسرحا للثقافة العامة. نعم للمثقف أن يأخذ ويلتمس من خلال هذه الكلمات مجالا ونافذة تنفتح له ليحقق في الموضوع أو ليسأل في الموضوع، فإن هناك جملة من الروايات كما سنذكرها مفصلا دلت على أن هذه السيدة ولدت في بيت حكيمة. وفي طبيعة الحال نحن أدلتنا روايات، فإذا رجحنا هذه الطائفة من الروايات على الروايات التي قالت أنها جاءت من الروم وأسلمت في بيت الإمام الهادي عليه السلام، فإذا رجحت هذه الروايات فالقضية كما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع، هي مولودة في بيت الأئمة عليهم السلام، ولدت في بيت حكيمة، وبالتالي لا تأتي شبهة أنها ليست مسلمة. الجواب السابع الذي سنطرحه ونذكره بشكل مفصل أن هناك أقوال تذهب إلى أنها سميت بمريم بن زيد العلوية، وهذه أسرة معروفة، ومن يرجح الأخذ بهذا القول يكون الإشكال أيضا منتفيا من الأصل لكونها امرأة ذات نسب شريف، فضلا عن كونها مسلمة، فضلا عن كونها كافرة قد أسلمت. إن من يدعي أنها كافرة يجب عليه إثبات ذلك بدليل صحيح صريح ينص على كفرها وينص على موتها على ذلك، ولتكن كافرة أول بداية حياتها، أسلمت وماتت على إسلامها، فلا ينفعهم ما يدل على أنها في زمان ما كافرة، بل لا بد أن يأتوا بأدلة صحيحة صريحة تدل على ذلك. الدليل التاسع الذي يمكن أن يذكر في هذا الصدد أنها أرضعت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومما لا ينبغي أن يكون أن يرضع الإمام من المشركة، وسنذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة وما ينبغي من موقف يكون عليه الحال في هذه القضية. والآن لنأتي أيها الأعزاء إلى تفصيل الأدلة التي تدل على إسلامها والتي تلونا على مسامعكم إجمالها. الدليل الأول الروايات التي دلت على إسلامها، فقد استفاضت روايات تدل على إسلامها وهي مروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق وغيرهم من علمائنا المتقدمين الذين كانوا قريبين من عصر الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى، والذين انتقلت معالم الدين على يد مصنفاتهم وكتبهم التي كتبوها. فهذا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يروي بسنده عن عبد الله المطهري عن حكيمة بنت محمد علي الرضا سلام الله عليهم أجمعين قالت: بعث إلي أبو محمد عليه السلام سنة 55 و200 في النصف من شعبان، بعث لها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. والرواية طويلة جدا، نأخذ منها نذكر من عدها محل الشاهد، إلى أن يقول الراوي: فقالت حكيمة: فلما أن صليت المغرب والعشاء الآخر أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن. أنا وسوسن يعني أنا والسيدة نرجس. إيش قالت؟ فأفطرت، يعني يظهر منه أنها كانت صائمة، فكيف بالكافرة والصيام؟ وبايتها، يعني بت أنا وهي في غرفة واحدة، وبايتها في بيت واحد، فوثبت سوسا فزعة وخرجت فزعة وأسبغت الوضوء، لاحظ معي، وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلت صلاة الليل. هذا النص يصرح بأن السيدة سوسن، بأن السيدة نرجس أم إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، تصلي صلاة الليل، وأنها كانت على أقل تقدير النص أو المقطع الأول من النص يدل على احتمال أنها كانت صائمة أو أكلت مع الصائمة، ولكن النص الثاني أو المقطع من النص الثاني هذا يدل بشكل قاطع صريح على أنها صلت صلاة الليل بعد أن أسبغت وضوءها. النص الثاني الذي يدل على إسلامها ومروي في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق. وفي الحقيقة الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين يعطينا نحوين من الإخبارات، يعطينا إخبار مختص بالسيدة نرجس سلام الله عليها فيفرد لها بابا خاصا، ويعطينا أحاديث متفرقة عنها سلام الله عليها. فإذا جئنا إلى القسم الأول الذي أفرد فيه بابا خاصا، يقول الشيخ الصدوق بسنده عن بشر النخاس، وهذه الرواية أيضا معروفة ومشهورة، إلى أن يقول المقطع في الرواية ينص هكذا المقطع: فلما دخلت عليه قال عليه السلام لها: ها هي. فاعتنقتها السيدة حكيمة، فاعتنقتها طويلا وسرت بها كثيرا، فقال لها مولانا: يا بنت رسول الله، يخاطب السيدة حكيمة، أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليه السلام. لما جابوا السيدة نرجس مشترات من السبي، بشر النخاس جابها إلى بيت الإمام الهادي، أمر الإمام الهادي سلام الله عليه، أمر من؟ أمر السيدة حكيمة، وأرسل إلى أخته وقال لها: هذه خذيها وعلميها الفرائض والسنن، لأنها زوجة أبي محمد وأم القائم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وأيضا فيها دلالة واضحة على أن السيدة نرجس قد تعلمت الأحكام والفرائض والسنن منذ أن وطئت القدم المباركة لها لهذا البيت الطاهر. النحو الثاني من الإخبارات هو ما رواه الشيخ الصدوق بسنده إلى حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، قالت: بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام فقال: يا عم اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا. ليش؟ فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة، وهو حجة الله في الأرض، إمامنا وسيدنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى أن يقول لها. ثم بعد ذلك تدخل السيدة حكيمة إلى بيت خاص، إلى غرفة خاصة، فتبيت مع السيدة نرجس إلى أن تروي لنا هذا المقطع: فلما أن كان جوف الليل قمت إلى الصلاة، ففرغت من صلاتي وهي نائمة، أي السيدة نرجس نائمة، ليس بها حادث، يعني لم يبن عليها شيء من الحمل، ثم جلست معقبة، السيدة حكيمة تقول، ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، ثم إلى أن تقول لاحظ معي هذا المقطع، ثم قامت فصلت ونامت. إذن السيدة نرجس رضوان الله تعالى عليها تجلس لصلاة الصباح، وفي النص السابق تجلس وتصلي صلاة الليل، وكانت تصوم وتفطر معهم. في نص آخر أيضا يروي الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن عبد الله الطهوي إلى أن يقول في هذا النص، وهو أيضا من النصوص الطويلة: فمضى أبو الحسن عليه السلام وجلس أبو محمد، يعني لما استشهد الإمام الهادي عليه السلام جلس مكانه، يعني في الإمامة، الإمام العسكري سلام الله عليه، مكان والده. وتقول السيدة حكيمة: وكنت أزوره كما كنت أزور والده، فجاءتني نرجس يوما. اجت السيدة نرجس إلى السيدة حكيمة لما دخلت بيتهم، تخلع خفي، تخلع نعلي، فقالت: يا مولاتي. السيدة نرجس تقول للسيدة حكيمة: فقالت: يا مولاتي ناوليني خفك. فقلت، يعني حكيمة تخاطب السيدة نرجس، فقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي. لاحظ العبارة: والله لا أدفع إليك خفي لتخلعيه ولا لتخدميني، بل أنا أخدمك على بصري. فسمع أبو محمد عليه السلام ذلك فقال: جزاك الله يا عم خيرا. السيدة حكيمة بنت الأئمة، أخت الأئمة، عمة الأئمة، تأتي لتخدم هذه السيدة، تتشرف في خدمتها، ثم تقول لها: أخدمك على عيني، بمرأة ومسمع من الإمام عليه السلام. ويمضي الإمام ذلك، يمضي الإمام سيرة العمة، يمضي الإمام سيرة السيدة حكيمة. لو كانت هناك حزازة أو كان مقام السيدة حكيمة أسمى، لما أمضى الإمام عليه السلام ذلك للسيدة حكيمة، لقال لها: هذا لا ينبغي أن يكون، أنتما متساويتان أو أنت أعلى شأنا منها، فلا ينبغي أن تقومي أنت بخدمتها. بينما نلاحظ في هذا النص أن الإمام يشكر من السيدة حكيمة هذا التصرف الرائع مع هذه السيدة الجليلة، فيقول لها: جزاك الله يا عم خيرا. لماذا؟ لأنها قالت للسيدة نرجس: أخدمك على عيني. أيعقل أن تقوم بخدمة امرأة كافرة؟ حاشا لأهل البيت، أهل بيت النبوة، أن يقوموا بمثل هذا هكذا فعال. فهذه النصوص التي بين يديك عزيزي، هذه نصوص تدل على سمو وعلو مقام سيدتنا نرجس، ورفعة ذلك المقام السامي والشامخ. السيدة حكيمة تخاطبها بهذا القول: أنت سيدتي ومولاتي. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن نستدل به على إسلام أم إمامنا عليه السلام، على إسلام هذه السيدة الجليلة من خلال هذه النصوص التي دلت على إسلامها. الدليل الثاني: لقد تسالم الشيعة الإمامية، لا تسأل شيعيا من الشيعة عن أرحام أمهات الأئمة إلا ويقول لك أن أرحام أمهات الأئمة وأصلاب آباء الأئمة إلى آدم عليه السلام، وعندنا على ذلك نصوص وروايات، وقام تسالمهم على طهارتها، وأجمعوا على ذلك، وقد نص علماؤنا على ذلك، وصرح بعضهم بأنه قد انعقد الإجماع من الفرقة المحقة على أن أجداد نبينا صلى الله عليه وآله كانوا مسلمين موحدين، وما كان أحد من أجداده وآبائه كافرا، بل حتى بعض من أثيرت حوله الشبهة من آبائه سلام الله عليه فند علماؤنا ذلك وصرحوا بإسلامهم. وقد تواتر عن الأئمة عليهم السلام: نحن من أصلاب مطهرين وأرحام مطهرات. ومما يؤيد هذا التسالم وهذا الوضوح عند الشيعة الإمامية أنهم في زياراتهم لأئمتهم سلام الله تعالى عليهم ينقلون هذه النصوص النورانية. عندما يخاطب أي إمام من أئمتهم، عندما يخاطب الإمام الحسين سلام الله عليه، عندما يخاطب بقية أئمتهم، عندما يذهب إلى زيارتهم ويقول لهم: لا تزالون بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات. وهذه الزيارة واردة بألسنة مختلفة وبطرق متعددة، فقد رواها الشيخ الطوسي في أكثر من كتاب. وإذا أردتم أن تقفوا على هذا المقطع راجعوا كتاب كامل الزيارات للفقيه الكبير جعفر بن محمد بن قولوي. هذا الفقيه الكبير الذي ألف لنا هذا الكتاب وجمع فيه أغلب زيارات الأئمة عليهم السلام، هذا من أهم الكتب التي يمكن الاعتماد عليها، ورواياته من أصح الروايات، بل أن جملة من فقهائنا الكبار قال أن هذا الكتاب مما يحمل من روايات هذا الكتاب كتاب صحيح، بل تعدى إلى أكثر من ذلك وقال أن الرجال الموجودين في هذا الكتاب رجال ثقات. لماذا؟ لأن هذا الكتاب كتاب كامل الزيارات قد ألف على يدي صاحب فن وخبير في بابه، وأنه انتقى الروايات المعتمدة والتي لا يمكن أن تقع فيها خدشة. يقول صاحب هذا الكتاب وهو ينقل تلك النصوص أن كل رحم لأرحام الأئمة كل رحم مطهر، لم ينقل إمام إلا في رحم مطهر إلى آدم سلام الله عليه. الآن تقدم لدينا دليلان: الدليل الأول وهو الروايات التي دلت على إسلام أم إمامنا عليها السلام، والدليل الثاني هو تسالم الشيعة وإجماعهم، بل والضرورة القائمة عندهم على أن الأئمة لا ينقلون إلا في رحم طاهر مطهر. أما ما يرتبط ببقية الأدلة فإننا سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى مستقلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المدافعين عن أهل البيت عليهم السلام والذابين عن حياض الدين، وأن يكحل أنظارنا بالنظر إلى وجه سيدنا ومولانا صاحب الطلعة البهية إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.